السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا هو الدرس الأول من دروس شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. وكما اعتدتم هذه الدروس قصيرة جدا، والمقصود منها محاولة إيصال الفائدة بأقصر وقت ممكن، يعني دقائق. ففي بداية الدرس أحب أن أذكر بأمرين مهمين. الأمر الأول أن حلق الذكر لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وطلب العلم يكفي أنه تحفها الملائكة، وأن الله يذكرهم في من عنده، وأن ذنوبهم تغفر، هذا شيء كنز عظيم جدا. أيضا تذكير مهم آخر، أنتم الآن في المدينة المنورة، ومعلوم أن الحسنات تعظم عند الله سبحانه وتعالى في الوقت المعظم مثل شهر رمضان ومثل عشر ذي الحجة، وفي البلد المعظم أيضا مثل مكة ومثل المدينة. فلذلك فالحسنات هنا عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وأكتفي بإيراد حديث واحد أو حديثين، وهي روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا فضل عظيم جدا، إن الله يذكرك في الملأ الأعلى وتحفهم الملائكة وتغفر ذنوبهم، هذا كنز، كنز عظيم. الأمر الثاني الذي يحب أن أذكر به أيها الأخوة، أن هذه الدروس هي نعمة من الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد، نعمة من الله. ولذلك ينبغي لنا جميعا أن نشكر الله سبحانه وتعالى أولا، ثم نشكر الحكومة جزاه الله خير التي هيئت هذه الأمور، وزارة الشؤون الإسلامية، ثم أذكر أخي الشيخ الإمام والمؤذن والشيخ الفريدي، وأنتم جميعا أشكركم جميعا على تعاونكم على حضوركم. وأيضا أذكر بأمر الأخير، وهو أن إخوانكم في بلاد أخرى يتعطشون لمثل هذه الدروس ولا يجدونها ويفرحون بها. وأذكر أنني كنت أعمل مع التوعية الإسلامية في الحج، وكنا نتجول على المساجد في مكة نتكلم فيها. في يوم واحد فقط لم نأتي لمسجد من أحد المساجد الذي يسدي فيه إخواننا الحجاج من فلسطين، ولم توزع عليهم كتب، فتضايق وتضايق شديد. يقول مؤذن سألتم، قلت لماذا؟ قال: نحن الآن عندكم في خير، نسمع الذكر ونسمع القرآن والسنة ونقرأ كتب، لكن إذا ذهبنا هناك في فلسطين عند اليهود ما عندنا شيء، صحراء قاحلة. كذلك بعض الأخوة في بعض الدول الأفريقية والأوروبية وغيرها ما يجدون، يتعطشون، يتمنون يسمعون الذكر. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى لكم. الإمام النووي رحمه الله ألف هذا الكتاب في الفضائل، فقال: الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أيها الإخوة اهتم به العلماء اهتماما عظيما، عظيما جدا، حتى قال بعضهم إنه ثلث العلم، وقال بعضهم ربعه، وصدر به كثير منهم مؤلفاتهم كالبخاري وغيره. وقال بعضهم: لقد تمنيت أن يوجد بالأمة من ليس له شغل إلا تعليم الناس أمور نياتهم. وقال بعضهم: أعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح، ومن أعمال القلوب النية. النية يا أخواني عمل عظيم، عظيم، عمل قلبي عظيم، يترتب عليها قبول العمل، قبول العبادة أو عدم قبولها. إذا أخلصت لله سبحانه وتعالى قبل عملك، إذا ما أخلصت ما يقبل عملك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال هنا؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ودل عليها أيضا آيات قرآنية عظيمة، مثل قول الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقول الله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وكان كثير من السلف إذا قرأ هذه الآية يبكي، يقول: والله لا أدري هل أنا من هؤلاء أم لا، ما كانوا يزكون أنفسهم، يقول: ما أدري هل أنا من هؤلاء المخلصين الذين يتقبل الله منهم أم لا. ويقول أحد السلف: إن نيتي تتفنت علي، ويقول: أجد مجاهدة شديدة للنية. فالإنسان قد يخلص في بداية العمل، لكن يأتيه الشيطان وأثناء العمل يرائي ويسمع وكذا، قد في نهاية العمل بعد انتهاء من العمل. فلذلك ينبغي أن ننتبه لموضوع النية، ولكن انتبه لا تصل إلى حد الوسوسة. بعض الناس يصل إلى حد الوسوسة: أنا رأيت، أنا ما سمع، أنا أترك هذا العمل، أنا رائي، أنا لا، هذا ما ينبغي. أخلص نيتك لله، وأحسن الظن بالله عز وجل، وتوكل على الله، ولا تلتفت للوساوس الشيطانية. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذا الحديث ميزان للأعمال الباطنة، وفيه إخلاص للمعبود، ويدخل فيه وفي حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الدين كله أصوله وفروعه وظاهره وباطنه. وقال ابن مبارك رحمه الله: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وهذا شيء عظيم جدا، لأنه قد يكون عمل صغير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان في الحديث المتفق عليه ماذا قال لعدي بن حاتم؟ قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إن النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. لأن المقصود هو الإخلاص، فالإخلاص مع الإخلاص يكون العمل القليل عظيم عند الله عز وجل، وبدون الإخلاص العمل الكثير ليس له فائدة. ولذلك فإن العمل لا يقبل إلا بشرطين مهمين، ما هما؟ الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك ينبغي أن ننتبه لموضوع النية أيها الإخوة، وأن ننتبه لهذا الحديث ونعظمه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل فيه 70 بابا من الفقه. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر رضي الله عنه في كل باب. وقال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث النية. والأقوال في هذا كثيرة، لكن من الآيات القرآنية قول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، لأن المقصود هو الإخلاص. وقال سبحانه: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. والآيات الأخرى أيضا في هذا كثيرة. وأيضا حديث معروف المتفق عليه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلننتبه لقلوبنا أيها الإخوة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر كلام جميل جدا، معناه يقول إن كثيرا من الناس يهتمون بأعمال الجوارح، والقليل من الناس من يهتم بأعمال القلوب، وأعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح. لماذا؟ لأن أصلا قبول أعمال الجوارح مبني على ماذا؟ على القلوب، على أعمال القلوب، على النية، على الخوف من الله، الرجاء في الله، المحبة لله، وهكذا. فإذا لنعتني أيها الإخوة بأعمال القلوب، وليكن هناك محاسبة على التقصير في أعمال القلوب، خاصة النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. نهتم بهذا الأمر والمحبة لله والرجاء فيه والتوكل عليه عز وجل، لابد أن نهتم بهذا الأمر العظيم. وقال مطرف بن عبد الله رحمه الله: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. أعود إلى الحديث مرة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني العمل مرتبط بالنية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس لك من العمل عند الله سبحانه وتعالى إلا ما أخلصت فيه لله سبحانه وتعالى، لا تؤجر إلا ما أخلصت فيه لله سبحانه وتعالى. ويدخل هذا في أعمال كثيرة، يدخل في صلاتك، يدخل في دعائك، يدخل في صدقاتك، يدخل في كل شيء. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك انظر في الصوم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إذا لابد من الإيمان والاحتساب، يعني النية الصادقة الخالصة لوجه الله عز وجل. كذلك في الحج، الحج المبرور ليس جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ هو مكان خالص لوجه الله عز وجل، وما تحرى فيه الحج سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. إذن جميع الأعمال لا تقبل إلا بالنية الخالصة لله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يعني من هاجر يريد الله عز وجل، يريد الخير، يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة، فهجرته إلى الله ورسوله. ثم لاحظ هنا قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، تحقيرا لهذا الأمر. ولكن ليس التحقير أيها الإخوة لكل من سافر يريد الزواج أو يريد الدنيا، لا، المقصود من كان سافر من بلد إلى بلد وأظهر نية صالحة، وأنه يريد العبادة، وأنه يريد مهاجرا من أجل الدين وهو لا يريد الدنيا، هذا هو المحتقر هنا في الحديث. أما الذي يسافر من أجل الزواج أو من أجل طلب الدنيا فهذا لا يحتقر ولا يذم في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.